من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بدأنا بالدرس السابق بعرض أدلة القائلين بالجواز على كراهة، وبدأنا بأدلتهم على الجواز ثم أدلتهم على الكراهة، ولم يتم لنا دليل من الرواية التي عرضناها، لم يتم لهم رواية يمكن الاستدلال بها على الجواز. وكانت كما قلنا عمدة استدلالهم هي صحيح الجميل، وصحيح الجميل نتناولها من جهته. الجهة الأولى اللي تقدمت وهي عدم منافاتها للقول بالمنع، لأن لما استعرضنا رواية الطائفة الأولى القائلة بالمنع وبدأنا نناقش هل يوجد ما يعارضها من الطائفة الثانية، وجدنا الصحيح الجميل اللي تصلح أن تقف في وجه الطائفة الأولى، وقلنا أنها لا تصلح لصرف ذلك، ناقشنا ذلك. اليوم نجي نناقشها من جهة هل تصلح للدلالة على القول بالجواز أم لا، لأن تلك المناقشات لا تكفي. قد تقول في صحيح الجميل أنها لا تنافي المحاذاة التامة، يمكن أن المحاذاة تصدق على ما لو تأخر، هذا اللي بحثنا في تلك المناسبة. الآن بقي من أدلتهم على الجواز اللي يمكن أن يتحدثوا بها هي صحيح الجميل، وصحيح الجميل أيضا لا تصلح للاستدلال بها على جواز المحاذاة لعدة وجوه. الوجه الأول أن الاستدلال بصحيح الجميل يتوقف على تمامية الإطلاق بها، لأن المحاذاة قلنا لا تتعين بالمحاذاة التامة، لا تتعين، وإنما تصدق المحاذاة حتى ما لو هناك فرق مقدار شبه. فإذا لكي يستدلوا بصحيح الجميل على الجواز لابد أن يتمسكوا بإطلاقها الشامل لكل أشكال المحاذاة ومنها المحاذاة التامة. والإطلاق هنا يمكن أن نشكك في تمانيته، الإطلاق غير تام، الاحتمال، والاحتمال الذي دخل بطل الاستدلال، الاحتمال أن الإمام لما قال في صحيح الجميل لا بأس ليس بصدد بيان جواز المحاذاة، وإنما بصدد رفع توهم لدى السائل. السائل كان في ذهنه مثل موثقة الجميل وأمثالها اللي تطلب رجوع المرأة بتمام بدنها عن تمام بدن الرجل، كما قرأنا في ذي الموثقة عمار. فالإمام عليه السلام لما قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، إنما كان لرفع هذا التوهم في ذهن السائل اللي كان يظن أن المرأة لازم ترجع بتمام بدنها. الإمام قال لا، مو ولا ترجع بتمام بدنها، يمكن أن تحاذيه بس بالمحاذاة في الجملة، ليس بمعنى المحاذاة التامة أن تقف في صفه يعني أفقيا في خط واحد. فإذا يحتمل في هذه الرواية أنها مسوقة لرفع التوهم لدى السائل الذي يظن أن الواجب رجوع المرأة بتمام مسقط بدنها عن تمام مسقط بدن الرجل، وإذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، وحينئذ لا يكون هذا الإطلاق الموجود بها تاما، والاستدلال بصحيح الجميل يتوقف على تمامية الإطلاق بها حتى تشمل جميع أشكال المحاذاة ومنها المحاذاة التامة، أي حينما يكون الرجل والمرأة بخط واحد. هذا إن شاء الله واضح، لأن ليس موجودا في أي مصدر حتى ينفعكم مثل هذا الشكل. إذن المناقشة الأولى في استدلال بصحيح الجميل على الجواز هاي أن الاستدلال بها متوقف على الإطلاق، والإطلاق غير تام، لاحتمال أنها مسوقة لرفع التوهم في ذهن السائل أن الواجب هو رجوع المرأة بتمام بدنها. الإمام جواب قال لا، مو إلا ترجع بتمام، لا بأس أن تكون بينهما محاذاة في الجملة. هذا إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، ويؤيد هذا الاحتمال، هذا ليس اعتباطا، يؤيده أن جميل نفسه ممن روى رجوع المرأة ولو بمقدار شبر عن الرجل بالصلاة، كان ممن روى اشتراط أن يكون مسجد المرأة عند ركوع الرجل، فهذا الاحتمال مو اعتباط النسوق، وإنما هو جميل ممن روى هذا المعنى. فلكي نوفق بين نقلي جميل نحمل أن صحيحته تشير إلى جواز المحاباة في الجملة ومرسلته الأخرى تشير إلى المحاباة المطلوبة بالدقة. هذا إذن المناقشة الأولى على الاستدلال بصحيح الجميل على الجواز. المناقشة الثانية أننا لو تنزلنا وقلنا بأن صحيح الجميل فيها إطلاقون، الرواية الأولى بالطائفة الثانية، وأن الإمام عليه السلام قال لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، فيها إطلاق شامل لجواز كل أشكال المحاذاة ومنها المحاذاة التامة. لو تنزلنا وقبلنا بانعقاد إطلاق لها فإن هذا الإطلاق مقيد بروايات الطائفة الأولى التي اشترطت الرجوع شبرا وأن يكون ركوع سجود المرأة بمساواة. هذه الروايات الطائفة الأولى تقيد الإطلاق في هذه الرواية، فلازم نخرج من هذا الإطلاق ما صحيح الجميل، نطلق فردا نخرجه من الإطلاق وهو المحاذاة التامة، على المرأة أن ترجع ولو يسيرة. فالملاحظة الثانية إذن المناقشة الثانية على الاستدلال بصحيح الجميل أنه لو تنزلنا وقلنا بالإطلاق فإنه مقيد بروايات الطائفة الأولى اللي دلت على وجوب تقدم الرجل بصدره أو شبرا أو إلى آخر الأوصاف. المناقشة الثالثة ما ذكرنا هناك من تعارض نقلي جميل، وبالتالي هذا يقلل الوثوق بصدور هذا المعنى. القائلون بالمنع كصاحب الحدائق تذكرون في حين اكتفى بأن هذه الرواية صحيح الجميل لا تأبى ولا تنافي الحمل على رجوع الرجل شبرا، هذا ما يكفي، هذا أحد جهات البحث، أحدى جهتي البحث في صحيح الجميل. صحيح الجميل علينا أن ندركها من ناحيتين، الناحية الأولى أنها لا تنافي القول بالمنع وهذا اللي تكفلنا في حينه، والناحية الثانية أن قد القائل بالجواز يقول لك هذا ما يكفيك أنت أن تثبت عدم منافاته، لأن يتمسك بإطلاق لإثبات الجواز. الإمام يقول لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، فإذا لا بأس في مطلق المحاذاة ومنها المحاذاة التامة، فعلينا أن نجيب إذن هذا الإطلاق الذي لم يجبه أحد من القائلين بالمنع ولم يستدر به أيضا القائلون بالجواز، وإنما نحن تبرعنا لهم. إذن الآن القول بالجواز لم يتم عليه أي دليل فضلا عن القول بالتقدم. القول بالتقدم ما هو دليلهم عليه؟ حتى لو قلنا بأن صحيح الجميل إطلاقها تام وأنها تدل على جواز المحاذاة، فهذا دلت على جواز المحاذاة وجواز التقدم من أين جاء به؟ المفروض على أن الأدلة الطائفة الأولى الروايات منعت من المحاذاة التامة ومن التقدم، فلو فرضنا أن صحيح الجميل سمحت بالمحاذاة فالتقدم ما هو الدليل عليه؟ إن استدلوا بصحيحة عبد الله بن أبي يعفور اللي هي الرواية الثانية بالصنف الأول على تفسير يمكن بعض الذين استدلوا بها اللي يفسرون التقدم بالتقدم المكاني إلا أن تقدم هي أو أنت، وقلنا هذا خلاف الظاهر لأن التقدم ظاهر هنا في التقدم الزماني، يعني إما أن هي تسبق أو هو يسبق وليس المكان. فإذا بما يستدلون على هذا إن كان بهذه الصحيحة هيخوف كما ترون غير تام، أو يقولون أنه بحمل روايات الطائفة الأولى على الكراهة بقرينة صحيحة جميل، وهي الطائفة الأولى ظاهرة بالمنع يعني الحرمة، فإذا صحيحة جميل أخرجت المحاذاة التامة أخرجتموها بصحيحة جميل، فما الذي أخرج تقدم المرأة من روايات الطائفة الأولى القائلة بالمنع؟ وإن قالوا افترض بظنيمة عدم القول بالفاصل أنه إحنا مو أثبتنا جواز المحاذاة، بظنيمة عدم القول بالفصل نظم لها التقدم، وهذا لا دليل عليه، من أين جئنا بعدم القول؟ فالمحاذاة أخرجتها صحيحة الجميل، ما الدليل هذا على عدم القول بالفصل؟ أما دام أخرجنا المحاذاة فإذا نخرج التقدم أيضا بظنيمة عدم القول بالفصل، هذا مو حجة، لا بد أن يكون إخراج بدليل. إذا أخرجنا المحاذاة بصحيحة الجميل فما الذي يخرج التقدم؟ وهم قد قالوا به، إلا ربما يقولون هذا الشيء أنه مثلا أن روايات الطائفة الأولى بغض النظر عن صحيح الجميل هي ما نقدر نفهم منها المنع بمعنى الحرمة، وبالتالي نرجع إلى الأصل وهو الأصل الجواز، أصالة الجواز، يعني باعتبار أن الطائفة الأولى ما يمكن حملها على المنع بغض النظر عن صحيح الجميع، وإنما هي لقرائن، وسيأتي إن شاء الله في النقطة الثانية أن هي أصلا الطائفة الأولى لا تدل على المنع، وحتى لو لم يكن عندنا صحيح الجميع اللي أخرج المحاذاة هي أصلا الطائفة الأولى لا تدل على المنع، وهذا كما ترى خلاف الظاهر، لأن الطائفة الأولى ظاهرة في المنع وبعض أصنافها كان صريحا في المنع، فإذا أخرجنا المحاضرات خلنا تنزل معه أخرجنا هذه صحيحة الجميع والتقدم باقي على ظاهر المنع، ما الذي يخرجه؟ يعني الآن ننتقل إلى الجهة الثانية، لأن قولهم قلنا يتحلل جهتين، قالوا بالجواز على كراهة، فاستدلينا الآن لهم على الجواز ورأينا لم يتم لهم دليل على الجواز، الآن نراهم بما استدلوا على الكراهة، استدلوا بوجهين، الوجه الأول والكلام للمستمسك، وهو قالوا جميعا لكن أحيانا نختار نحن نصا من نصوصهم، وإلا هو قاله كثيرون، قالوا الوجه الأول الحمل على الكراهة ونصوص المنع، الدليل على الكراهة نصوص المنع نفس الطائفة الأولى بعد حملها عليها على الكراهة جمعا بينها وبين نصوص الجواز، مقتضى القاعدة أدلة مانعة يعني تكون ظاهرة في الحرمة، فإذا جاء دليل مرخص فمعنى أن هذا المنع يحمل على الكراهة، هذا مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى دلت على المنع والطائفة الثانية اللي دلت على الترخيص، وهذا طبعا هذا الدليل الأول لهم على الكراهة فيه أكثر من مناقشة، الأولى أننا قربنا فهم روايات الطائفة الثانية بحيث لا تنافي روايات الطائفة الأولى اللي عمدت صحيحة جميع، ونحن قربناها بشكل لا تنافي ولا تعارض الطائفة الأولى، وبالتالي لا نحتاج إلى الجمع الذي هذا استدلوا به، لا يوجد تعارض حتى يجمعوا، ولو تنزلنا وافترضنا هذه النقطة الثانية، لو تنزلنا وافترضنا وجود تعارض بين الطائفتين فالجمع الذي قلناه أولى من الجمع الذي قالوا، الآن جيب أبناء العرب وقل لها ما هاي الطائفة الأولى اللي فيها أكثر من 20 رواية بعضها صريح في المنع يعني في الحرمة وبعضها ظاهر وبعضها مطلق وبعضها ورواية واحدة اللي صحيح الجميل اللي حسب ما تم لدينا، فكيف تجمع بينها؟ لدينا أشكال من الجمع، أن نتصرف في صحيح الجميل بالشكل الذي لا ينافي الطائفة الأولى، وهذا شفنا كلش قريب والعرف يفهمه وأدلة جبنا روايات من عدة أبواب من الفقه تتحمل هذا الجمع اللي نحن اقترنا، والجمع الذي حملوا قالوا إذن بقرينة صحيح الجميل اللي رخصت وقالت لا بأس نحمل كل هالعشرين 30 رواية بالطائفة الأولى الصريحة بالمنع مثل صحيحة علي بن جعفر أو جبت إعادة الصلاة أو الروايات الأخرى اللي مرت بنا كم 20 رواية نحملها على الكراهة، وهذا بالتأكيد الجمع الذي اخترناه أولى من الجمع الذي اختاره، نتصرف بصحيح الجميل ونحملها على المحاذاة التي لا تنافي المنع الموجود هنا بأن تتأخر شبرا، هذا أولى من أن يتصرفوا في أكثر من 20 رواية مستفيضة معتبرة ظاهرة وصريحة المنع يحولوها إلى الكراهة، فحتى لو تنزلنا إذن وقلنا بالتعارض فالجمع الذي اخترناه أولى من الجمع الذي اختاروه، وأولى من الجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب، فإنه حمل صحيح الجميل وهي لا بأس وهو من القائلين بالمنع طبعا الشيخ التهذيب، فحمل صحيح الجميل لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، قال هذا إذا كان بينهما حاجز أو إذا كانت المرأة تبتعد عن الرجل 10 أذرع، هكذا حملها الشيخ حتى لا تنافي الطائفة الأولى، وهو طبعا تكلف لا دليل عليه من ظاهر عبارات الرواية، لكن أراد أن طبعا يعالج التعارض مع روايات الطائفة الأولى، فهذا السؤال رغم قال الشيخ في التهذيب وصاحب الحدائق أيضا رغم قال بعيدا عن الظاهر لكن لا بأس لكي نجمع بين الروايات ماكو مانع نقول به هذا نحمل صحيح الجميل لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل أي إذا كان بينهما حاجزون أو إذا كانت المرأة تبتعد 10 أذرع عن الرجل، وهو حمل كما ترى لا دليل عليه من نص العبارة. فإذا حتى لو افترضنا وجود التعارف فالحمل الذي اخترناه أقرب إلى العرف وأليق مما الحمل الذي ذكروه، فضلا عن الحمل الذي ذكره الشيخ الطوسي وليتطابق بالنتيجة مع ما اخترناه، لكنه باعتبار خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه. فإذا هاي الوجه الأول الذي قالوا للدليل للكراهة، وهو أنه مقتضى الجمع بين الطائفة الأولى الدال على المنع والطائفة الثانية الدال على الترخيص، وقد ناقشنا لأنه أصلا ولا يوجد تعارض، لأننا وجهنا صحيح الجميل وكل الروايات الأخرى لما لا ينافي الطائفة الأولى، ولو افترضنا وجود تعارض بينهما فالجمع الذي اخترناه أولى من الجمع الذي اختاروه. الدليل الثاني لهم على الكراهة، وهذا تقريبا يوجد إطباق منهم الفقهاء قدس الله أرواحهم على جعل هذه القرينة لدى المتأخرين الذين اختاروا الجواز مع الكراهة، هذا النص صاحب الجواهر قال: شدة اختلاف النصوص في تقدير البعد والتقدم المقتضيين لرفع المنع. قال رواية تقول إذا كان بينهما شبر فلا بأس، رواية تقول ذراع فلا بأس، رواية تقول ما لا يتخطى، إلى أن وصلت للعشرة أذرع، إجاب الشبر على عشرة أذرع، فشيء ما يشبه شيء يعني. فإذا هذا ما يمكن حمله على الحكم الإلزامي والشرط، وإنما نحمل على الحكم الترخيصي، ترخيصي به كمساحة وحرية، أما الحكم الإلزامي ما يقضي من الشبر إذا كان بينهما شبر لا بأس إلا عشرة أذرع، جاب الشبر على عشرة أذرع. هذه القرينة أستطيع أن أقول ذكرها كل أو أكثر الذين قالوا بالجواز على كراهة كان دليلهم هذا لصرف روايات الطائفة الأولى عن القول بالمنع، وهو عدم لياقة التباين الكبير، التفاوت الفاحش بين المقادير ما يناسب الحكم الإلزامي، ما يناسب الحكم الترخيصي. إذن هذه هو الدليل الثاني لهم على الكراهة، شدة اختلاف النصوص في تقدير البعد والتقدم المقتضيين لرفع المنع، وإن هذا الاختلاف فيها لا يصلح له إلا الكراهة المختلفة باختلاف هذه المراتب شدة وضعفة، كما لا يخفى على الخبير الممارس لما وقع منهم عليهم السلام في بيان المندوبات والمكروهات من منزوحات البئر وغيرها، فلا بد، هاي كلها مقاطع من كلمات ليست متسلسلة وإنما من مواضع متفرقة، فلا بد حينئذ من حمل النهي في بعضها، حينما يقول بالسؤال لا الإمام، والبأس في مفهوم الآخر، حينما يقول الإمام لا بأس بلا، فمفهومها يوجد البأس حينما تكون أقل من هذه المسافة، هاي في الطائفة الأولى. قال إذن فلا بد حينئذ من حمل النهي في بعضها والبأس في مفهوم الآخر على الكراهة، هذا كلام صاحب الجواهر. سيد الحكيم في المستنبط أيضا قال مثل هذا الكلام، قال: وهذا الاختلاف قرينة الكراهة، بل لا بد من الالتزام بها في الزائد على الشبر لصراحة نصوصه بارتفاع المانعية به، فليحمل هو على الكراهة أيضا لوحدة السياق. قال أنه الإمام لما يقول إذا كان بينهما شبر فلا بأس، مو يعني ما فوق الشبر لا بأس به، في الروايات الأخرى لما ذكرت الذراع وغيره فتحمل على الكراهة، لأن بقرينة ما دل على أن الشبر كافي، فمعنى فوق الشبر لا بأس فيه، فالروايات اللي ورد فيها بأس فيما دون الذراع وفيما دون العشرة أذرع كلها تحمل على الكراهة لمفهوم ما دل على أن الشرط هو الشبر، يعني فوق الشبر ما بإشكال، فمن تجي الذراع هكذا. هذا الكلام قال خذ يلعب بالشبر وجوه، ليش ما تلتزم بالمنع يا سيد الحكيم؟ خلنا نفترض هذا مقتضى القاعدة، أنا إذا أجت رواية قالت شبر ما يخالف، أجت رواية قالت ذراع ما يخالف، فنلزم المرتبة الأولى وهي الشبر، ونقول أن ما دونها ممنوع لأن قدر متيقن عند الكل، وما فوق الشبر في الروايات الأخرى نحن لا على الكراهة، لأن بقرينة روايات الشبر نفت البأس عما أزيد من الشبر، فما دون الشبر ليش ما تلتزم به؟ قال: فلا بد من الالتزام بها الكراهة الزائدة على الشبر باعتبار الشبر الحد المتيقن لصراحة نصوصه نصوص الشبر بارتفاع المانعية به، إذا كان بينهما شبر فلا بأس، يعني حينما تكون مسافة شبر فما فوق لا بأس. فإذا يقول فليحمل هو على الكراهة أيضا لوحدة السياق، وقد عليه يعني مصطلحنا يعني هو هم يحمل. وطبعا هذا اللي نقلنا كلمات لصاحب الجواهر كلمات المستنكر، قلنا أن هذه القرينة تمسك ربما بها كل أو أكثر الفقهاء القائلين بالكراهة، وهذا طبعا ربما تحصل من كلامنا السابق أكثر من مناقشة فيه. المناقشة الأولى أن سردهم النصوص وكأنها مسوقة لبيان موضوع واحد غير صحيح، لأن قلنا أن هذه المسافات واردة لبيان تحديدين موضوعين الشبر والذراع وما لا يتخطى، هذا حيث تقدم الرجل على المرأة، أما العشرة أذرع هاي إذا المرأة كانت في محاذاة تامة مع الرجل بخط واحد، أو كانت المرأة متقدمة على الرجل، فهي ليست مسوقة لبيان مورد واحد حتى تقولوا هذا التفاوت الفاحش لابد أن ما نستطيع التمسك به، هذا خلط. هي جاية لبيان موردين، وهذا ذكرنا بالدرس السابق عدة قرائن على ذلك. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لو فرضنا عدم استطاعة فهم هذه المقادير، أنه جاب الشبر على الذراع على العشرة أذرع، فما استهمتوها الموقف ما هو؟ مو إهمالها وصرفها عن ظهورها، وإنما إيكال علمها إلى أهلها، هذا مقتضى القاعدة. هاي الروايات اللي ما قدرنا نفهمها ونقول جاب الشبر على العشرة أذرع نوكلها إلى أهلها، ونبقي الروايات الأخرى دالة بالصراحة على وجوب تقدم الرجل، من يقول يتقدمها بصدره، سجودها مع ركبتيه، سجودها مع ركوعه، هاي خصة ما يرد لها خلاف ولا، فعفونا من الشبر والعشرة أذرع ونقولها ما اتهمناها، ما اتهمناها زين، نوكلها إلى أهلها، ونلتزم بهذه الروايات اللي واضحة في وجوب تقدم الرجل على المرأة، بروايات تقول بصدره، رواية تقول سجودها مع ركبتيه، الملاحظة الثانية. التعليق الثالث إذن، وهي قلنا أهم القرائن اللي تمسكوا بها، أن موثقة عمار تكفلت ببيان هذا الإجمال، إذا أنتوا ما فهمتوا وتقولون جاب الشبر على العشرة أذرع، فموثقة عمار شرحته أن العشرة أذرع هو في المسافة الأفقية إلى اليمين أو اليسار إذا كان بخط واحد أو إذا كانت المرأة متقدمة، أما إذا المرأة راجعة وراء الرجل لا يشترط فيها لا عشرة أذرع ولا غيره، يكفي أن ترجع حسب وثقة عمار يقول وإن كانت تصيب ثوبه، هذا قلنا حملناه على الاستحباب بقرينة روايات أخرى أجت اكتفت بالشبر واكتفت بالذراع، ولا لو كنا وموثقة عمار فاشترطنا أن ترجع المرأة بتمام بدنها عن تمام بدن الرجل وإن كانت تصيب ثوبه، بس هذا حملناه قلنا هذا فيه شيء من الزيادة يحمل على الاستحباب، وإلا رجوعها شبرا أو ذراعا أو ما لا يتخطى جدا كافي. فإذا إذا ما افتهمنا هذه الأرقام وثقت عمار تبين هذا الإجمال وتوضحه، هذا إذا ثالثا. رابعا، النقض عليهم بمورد ورد في الفقه وهو الكر. الكر تلاحظون تحديداته تبدأ من ثلاثة شبر في ثلاثة شبر في ثلاثة شبر اللي يطلع مكعبها 27 شبر مكعب إلى 3.5 في 3.5 في 3.5 يطلع 42 و7 8 شبر مكعب، وين 27 شبر مكعب وين 42 و7 8 شبر مكعب، وايه فرق قريب ضعف الكر، ومع ذلك قالوا مقتضى القاعدة في مثل هاي أن نلتزم بشرطية الحد الأدنى 27 ونحمل الزائد على التنزيه وعلى الاستحباب، وهذه مثلها. لم يرعبكم هناك التفاوت الفاحش بين الأرقام وأجريتم القاعدة، هذه مثلها. فحتى لو فرضنا هناك التفاوت فاحش بين الأرقام مقتضى القاعدة أن نلتزم بالحد الأدنى باعتبار القدر المتيقن ونحمل الزائد على الاستحباب، فهذا ليس معدوم النظير، هذا المورد يمكن أن نقول. إذن هذه القرينة الثانية، الوجه الثاني الذي ذكروه على الكراهة، الدليل الثاني وهو أنه أن شدة اختلاف المقادير بهذا التفاوت الفاحش بينها لا يناسب الحكم الإلزامي، فلا بد أن يحمل على الحكم الترخيصي. هذا المعنى قلنا ذكره كل أو أكثر الأساطير الذين قالوا بالكراهة. شيخنا الأستاذ الفياض كرر أيضا نفس المعنى الذي ذكروه، وأيضا هو ممن يذهب إلى القول بالكراهة، وأيضا نفس القرينة ذكرها، لكن يمكن ببيان أكثر تفصيلا لقاؤه في تعليق مبسوطة، طبعا كتابه تعليق مبسوطة. قال أن الروايات الناهية عن صلاة الرجل بمحاذاة صلاة المرأة وبالعكس ظاهرة في نفسها في مانعية المحاذاة. هذا هو صحيح، لو كنا نحن الطائفة الأولى لدلت على المنع، ولكن لا يمكن الحفاظ على هذه الظاهرة العرفية، أي هذا الظهور اللي هو عرفي، وذلك لأن مانعية المحاذاة في بعض الروايات قد حددت بالمسافة بينهما بأقل من شبر، وفي الآخر بأقل مما لا يتخطى، وفي الثالث بأقل من ذراع، وفي الرابع بأقل من رجل أو رحل حسب الروايات، وفي الخامس بعظم الذراع فصاعدا، وفي السادس بأقل من 10 أذرع. ومن الواضح أنه لا يمكن تحديد مانعيتها بهذه المراتب المتفاوتة طولا وقصرا من الشبر إلى 10 أذرع، حيث يلزم من فرض وجوده عدمه. هكذا هذه الأرقام معناها. فإذا بطبيعة الحال يكون هذا الاختلاف بنفسه قرينة على أنها في مقام بيان الحكم الترخيصي وهو الكراهة، واختلافها يكشف عن اختلاف مراتبها في الشدة والضعف. الكلام الذي قالوه السابقون الذي الآن ذكرنا كلام. فإذا لا بد، الكلام ما زال شيخ الفياض قال، فإذا لا بد من علاج ذلك بأحد الأمرين أمام هذا التفاوت الفحش من الشبر للعشرة أذرع، أمام أحد تصرفين. التصرف الأول، العلاج الأول، قال أن ترفع اليد عن ظهور تلك الروايات في شرطية تلك الأبعاد ما عدا ظهورها في شرطية البعد الأول وهو الحد الأدنى منه. فنقول أن الشبر ما دام يجوز فإذا يكون الفوق الشبر نحن على الكراهة ونلتزم بالقدر المتيقن. هذا التصرف الذي التزم به سيد الخوئي قدس نفسه وقال أن الشبر هو الحد الواجب وما فوق يحمل على الكراهة، يعني ما دون ممنوع ما فوق مكروه للعشرة الأذرع حتى الكراهة ترتفع. قال الشيخ الفياض إذن هذا هو التصرف الأول أمامه. التصرف الثاني أن ترفع اليد عن ظهورها في الجميع حتى الشبر، وحملها على بيان الحكم الترخيصي وهو الكراهة باعتبار أن لها مراتب مختلفة، واختلاف الروايات في تحديد مراتب البعد بينهما يكشف عن اختلاف مراتب الكراهة. الظاهر هو الثاني، الظاهر أن العلاج الصحيح هو الثاني. قال بل هو المتعين لمجموعة من القرائن، 1، 2، 3. الآن قبل أن ندخل من القرائن، هذا أصبح الكلام إذن واضح الرد عليه من تعليقات متقدمة، بس نستذكرها أولا أن المقادير هاي ليست مشوقة لبيان موضوع واحد حتى تقول يوجد تفاوت فاحش. العشرة أذرع لمورد والذراع والشبر لمورد، وهي موارد متقاربة، مقادير متقاربة عرفة شبر والذراع والكبر. يريد يقول الإمام عليه السلام حتى تجعل المرأة مقدارا ما في الجملة شبر ذراع ما لا يتخطى. هذا التعليق الأول على كلام الآن الأول قبل أن ندخل بالقرائن. التعليق الثاني أنه على ما قربناه لا تجد مشكلة حتى تحتاج إلى علاج، رفعنا التعارض من أساس. هو التعارض من السواء، غير صحيح الجميل اللي اجت لابا وصحيح الجميل فكرناها وقربناها بشكل لا تنافي الطائفة الأولى، فأصلا احنا ما عندنا مشكلة حتى تحتاج إلى علاج وتجي وتعالج وتقول أي العلاج إليني أولى، ثم تقول الظاهر هو الثاني بل هو المتعين. نحن على تقريبنا لا توجد أصلا مشكلة، وإنما وضعنا كل رواية في مكانها المناسب والخارطة صارت أمامنا مكتملة الصورة، ما عندنا مشكلة لها. ثم نشوف ما هي هذه القرائن، لأنه قال الظاهر هو الثاني، التصرف الثاني مو التصرف الأول اللي قلنا تصرفه سيد الخوي. قال مقتضى القاعدة أن نأخذ القدر المتيقن وهو الشبر ونحكم بحرمة التقارب بينهما أقل من شبر، ويحمل الزائد إلى 10 أذرع على الكراهة، وما فوق 10 أذرع حتى الكراهة ينتجه. التصرف الأول سيد القرائن، والتصرف الثاني قال هو المتعين. ما هي هذه القرائن؟ قال والكلام قلنا في تعليق منصوصة. القرينة الأولى أن لازم الفرض الأول، العلاج الأول يعني، هو إلغاء كافة الروايات المتضمنة لاعتبار سائر مراتب البعد بينهما على كثرتها من جهة معارضتها للروايات المتضمنة لاعتبار المرتبة الأولى، ومقتضى القاعدة إلغاؤها نهائيا وهو في نفسه بعيد، وحملها على الكراهة بحاجة إلى قرينة تدل على التفكيك بينها وبين الروايات المتضمنة للمرتبة الأولى من البعد. فإن كانت القرينة اختلاف تلك الروايات في مراتب البعد فهي قرينة على حمل الجميع على الكراهة لا خصوص تلك الروايات، وإن كانت شيئا آخر فهو غير متوفر أو فهي غير متوفرة. إذن هذه القرينة الأولى، أن معنى العلاج الأول أن نلغي ظهور جميع الروايات اللي ما عدا روايات الشبر، باعتبار التزمنا بس بالشبر لأن هو القدر المتيقن وكلها، ويقول هذا تصرف في نفسه بعيد. طبعا هنا هذه القرينة الأولى اللي ذكرها يأتي عليها أكثر من تعليق. الأول أن ما استبعده دام ظله هو مقتضى القاعدة. مقتضى القاعدة أن تجي روايات لمقادير مختلفة نأخذ القدر المتيقن ونحمل الزائد على الاستحباب كما فعلوه، ما أقول هو فعله لأنه بالكر اختار 42 و7 8، بس القائلون بال27 هكذا تصرفوا. أجت روايات تقول 27، روايات أكو 36، إلى أن توصل آخر رواية 42 و7 8، 3 ونص 3 ونص 3 ونص، قالوا نأخذ بالقدر المتيقن 27 ونحمل الزيادة. فهذا مقتضى القاعدة أن أجت. والتفاوت هناك أيضا فاحش التفاوت هناك، خصوص مع قولهم في المسألة أنه إذا نقص الكر ولو يسيرا لا تجري عليه أحكام الكرية. إذن جاب 27 على 42 شبر و7 8، وأنتم تلتزمون إذا نقص الكر مقدار يسير خرجت عن الكرية وتنطبق عليه. فإذا هذا مقتضى القاعدة، هذا تقول وهو بعيد، هو مقتضى القاعدة أن إذا أجت مقادير مختلفة نأخذ القدر المتيقن ونحمل الزائد على الاستحباب، وهو الذي فعله السيد الخوي قدس نفسه في هذه المسألة، هو سار بهذا الشكل. ثانيا أن القرينة على حمل ما جاد على الشبر على الكراهة موجودة. كيف يقول لا توجد قرينة على حمل ما جاد عليه؟ هو مقتضى الجمع. عندنا روايات الآن تقول أن الحد هو ذراع، يعني ما دون الذراع ممنوع وما فوق الذراع ليس ممنوعا. أجت روايات تقول مقدار رحل، أجت روايات تقول مقادير أخرى. فعوفت روايات الشبر، لو كنا نحن وتلك الروايات يعني ما دون الذراع ممنوع فوق الذراع ما ممنوع، أجت روايات الشبر جعلت الشبر حدا وقالت الشبر دون ممنوع فوق مسموع، فذلك المنع في الذراع وغيره يحمل على الكراهة لقرينة الترخيص الذي ورد فيما زاد عن الشبر في روايات الشبر. فإذا لماذا يقول أين هي القرينة على حمل هذا الزائد على الكراهة؟ القرينة هي هاي مقتضى الجمع بين تلك اللي دلت على المنع والترخيص اللي دل مفهوم الشبر أنه إذا كان أقل من شبر فيه بأس ومنع، فأزيد من شبر ما فيه بأس ومنع. هذا الترخيص الورد في الأزيد من الشبر هو القرينة على حمل المنع في رواية الذراع وغيره على الكراهة. النقطة التعليق الثالث، وما زلنا على قرينته الأولى نتحدث، إنما اخترناه من الجمع لا يتضمن إلغاء الروايات، وقال أنه بعيد إلغاء كل الروايات اللي دلت على ما عدا الشبر. احنا على جمعنا لن يتطلب الأمر إلغاء ولا رواية، فبالنسبة لنا هذا الإشكال أيضا لا يأتي. القرينة الثانية التي ذكرها دام ظله قال إن الفرض الأول يعني العلاج الأول لا يمكن تطبيقه، وهو أن نأخذ بالقدر المتيقن ونحيل الباقي على الاستحباب. أن الفرض الأول لا يمكن تطبيقه بالنسبة إلى بعض الروايات كصحيحة زرارة، ويقصد بصحيحة زرارة الرواية الصفحة الثانية أمامكم، الرواية الرابعة صحيحة زرارة عن أبي جعفر الأسلم قال: قلت له المرأة والرجل يصلي، لعله هي لا الخامسة بحسب التسلسل كم ترى صحيح الزرارة، قال: قلت له المرأة تصلي حيال زوجها؟ قال: تصلي بأزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا. هاي الرواية رقم خمسة. يقول شيخ الفياض، يقول إن الفرض الأول العلاج الأول يعني لا يمكن تطبيقه بالنسبة إلى بعض الروايات كصحيحة زرارة التي هي ناصة في تخيير المكلف في الفصل بينه وبين المرأة بما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا. هكذا تقول: إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع، وذلك لاستحالة تقييد شرطية الفصل بينهما بأحد البعدين على نحو التخيير. كيف يمكن التخيير وهذان مقداران متفاوتان؟ التخيير بينهما إذا كان التخيير على نحو الشرط والوجوب، إذا كان على نحو الكراهة فتستطيع أن تخير بينهما، مو مشكلة. بس ما نحمله على التقييد والشرطية وهو بهذا التفاوت غير معقول، هذا التخيير بين هذين المقدارين. وذلك لاستحالة تقييد شرطية الفصل بينهما بأحد البعدين على نحو التخيير، فإذا يكون نص الصحيحة قرينة على أن مدلولها حكم ترخيصي لا إلزامي. وهذا طبعا أيضا القرينة جوابها من أكثر من وجه. أولا أن التخيير ليس في الحد، لاحظ زين، وإنما في كيفية حسابه. إذا التخيير في الحد يمكن تقدر تقول ليس بتخيرني بين خمسة وبين سبعة، هي الخمسة داخلة في السبعة، يعني شلون تجعل الشرط هذا الحد؟ إذا كان التخيير في الحد، خلنا نسلم الآن بغض النظر عما يتم نقاش، التخيير ليس في الحد وإنما في كيفية حسابه. إذا احسبت برجلك يقول لك اجعل ما لا يتخطى، وإذا احسبت بيدك تعني ذراع. فهو اختلاف في التقريب باعتبار شلون يعبر الإمام. يقول لك برجلك إذا تحسب يعني ما لا يتخطى. لاحظ أن التقديرين في صحيح الزرار، إذا كان بينه وبين قدر ما لا يتخطى هل ما احسبت برجلك، أو قدر عظم الذراع إذا احسبت بيدك. فيفد وسائل للتعبير عن الحد مو لتقدير الحد حتى تقول شلون يخير ويجعل كل من الحدين شرط له. هاي تحسبها برجلك هكذا او تحسبها بايدك هكذا. زين. الشيء الثاني ايضا انه ما البأس ان يكون هناك تخير على نحو الشرطية بين حدين فيهما هذا التفاوت، بل فقه كثير افترض بحد الترخص، هل متطابق قضية خفاء الأذان وخفاء الجدران؟ ما متطابق وليس فيه بأس. خل نذهب أكثر، نأخذ من كلماته هو تام ظله، نرجع للكر. الكر اختار مقداره بالوزن 399 كيلو، قول 400، واختار مقداره بالحجم 42.78 شبر. 42.78 شبر هو الشبر بالمتوسط الطول، الشبر شبري القصير يعني هو ما شاء الله طويل سماحة الشيخ الفياض، وربما شبر أطول 23 سنتيم. فإذا احتبت 42.78 شبر مكعب الكر في 23 سنتيم طول الشبر، يطلع عندك حجم معين، والكثافة تعرفوها كثافة الماء. فالحساب بالحجم هذا على الأشبار يؤدي إلى وزن 522 كيلو، وهو محسوب برياضية الفقيه اللي يحب يرجع يلقى صفحة ربما 175 على ما أتذكر. فإذا اختياره بالوزن 400 كيلو واختياره بالحجم يؤدي إلى وزن 522 كيلو، فرق بين 400 إلى 522 كيلو. وهم قالوا كما قلنا قبل قليل أن الكر إذا نقص يسيرا لم تجري عليه أحكام الكرية، 122 كيلو وان صارت هذه الفرق بين حساب الوزن وحساب الحجم. فإذا هذا نقبل عليه، هذا خواه الفرق أكيد أكبر بكثير وأفحش بكثير مما نحن فيه، قدر ما لا يتخطى قد وقريب الذراع. يعني خلي يفتح الإنسان رجله ونشوف قد يأخذ مسافة، مو أزيد كثير من الذراع اللي يقدر ب 46 سنتيم يعني في الحسابات الفقهية. فإذا هو التزم أيضا ينقض عليه أن تلتزم، والكر كما نعلم حكم الزاني تطبق عليه أحكام اعتصام الماء وغيره، حكم الزاني وقبلوا بالتفاوت الفاحش، ولا موارد كثيرة بالفقه موجود بأن حد الترخص فيه التفاوت. فإذا ليس مشكلة أن يكون مقدار الزاني وفيه حدان متفاوتان، ملخص الحكي ونقض أيضا موجود من الكلام. هاي القرينة الثانية ذكرها دام ظله. القرينة الثالثة قال دام ظله إن صحيحة الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما سميت بك مرت بنا لأنها تبك فيها. الرواية حتى تتابعوها صفحة 4 مو اللي هي الرواية الثالثة بصفحة 4 صحيحة الفضيل في علل الشرايع قال إنما سميت بك لأنه تبك فيها الرجال، تبك فيها أو ربما واو أكو، لأنه تبك فيها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان. قال هاي الصحيحة تدل بوضوح على أن المراد من الكراهة فيها إنما هي في مقابل الحكم الإلزامي يكره، ونا بمعنى الكراهة المصطلحة وليست يكره بمعنى يحرم. لماذا؟ قال بداهة أنه لو كان المراد منها الحرمة لم يكن فرق بين مكة وغيرها، إذ لا يحتمل أن يكون الفصل بينهما بقدر شبر أو بين الرجل والمرأة بقدر شبر أو أكثر شرطا في سائر البلدان دون مكة. فإذا لا محالة يكون المراد الفصل من الكراهة الحكم الترخيصي، واختلاف مكة مع سائر البلدان إنما هو في ذلك في الكراهة، في مكة لا يكره وفي غير بلدان يكره، مو في الحرمة وعدمها. فإن صلاة المرأة عن يمين الرجل أو يساره أو أمامه وإن لم يكن بينهما بمقدار شبر لم تكن مكروهة فيها في مكة، وأما في سائر البلدان فهي مكروهة. القرينة الثالثة إذن هل وهي صحيحة الفضيل قال فيها يكره ويكره، لابد أن نحملها على المعنى المصطلح للكراهة وليس على المعنى الإلزامي بمعنى يحرم، بداهة أنه لا تريدون تحملوها على الحرمة. وما الفرق بين مكة وغيرها؟ لماذا يكون هذا الحكم سائغا وجائزا في مكة ولا يجوز في غيرها؟ فلا بد أن نحمل هذه اليكرة على الكراهة المصطلحة، وحينئذ يكون الفرق بين مكة وغيرها بالكراهة، أن هذا تقدم المرأة على الرجل في مكة ليس مكروها وفي غيرها مكروه. هذه هي القرينة الثالثة، وهي أيضا فيها عدة مناقشات. الأولى قلنا أن لفظ يكره ذكرنا يستعمل في الأعم من الحرمة والكراهة، ويتعين هنا بالحرمة بقرينة روايات الطائفة الأولى. الملاحظة الثانية أن القرينة التي جعلها دام ظله بديهة قال بداهة، ولماذا يعني هذه جعلها بديهة؟ أنه لو كان تقدم المرأة يعني بمعنى الحرمة، وإذا لماذا يكون شون شيء حرام يصير في غير بلد ويكون حلالا في مكة؟ وما المانع من ذلك؟ ما المانع من ذلك؟ خصوصا وأن يعني المبرر موجود وهو الازدحام في مكة ولزوم الحرج أن نشترط على الرجل أن لا تتقدم عليه المرأة. فما هذه البداهة التي قال بها؟ يعني بداهة يعني إذا كان هذا محرم فمن يستفترق مكة عن غيرها؟ لماذا لا يجوز أن تفترق مكة عن غيرها؟ ليكن هذا التقدم حراما في غير مكة وسائغا في مكة، والمبرر موجود شدة الزحام، عدم التمكن من إحراز قضية عدم تقدم المرأة، لأن كل ما يجي صلب كيف وانت تقدر تضبط حركة الناس، فإذا لماذا هذا ممنوع؟ الملاحظة الثالثة عن خوزين، أنت ما قبلتها بالحرمة، لماذا تقبل الفرق بين مكة وغيرها بالكراهة؟ خلي جعلك تقبل الفرق بين مكة وغيرها من البلدان بالكراهة هو الذي يجعلك أن تقبل على مستوى الحرمة. هو هكذا قال كما قرأنا النص، قال أنه تحمل على الكراهة ويكون الفرق بين مكة وغيرها أن في مكة هذا التقدم مو مكروه، بينما في غيرها من البلدان يكون مكروه. وما هو المسوغ لقبول هذا التفريق بين مكة وغيرها على مستوى الكراهة وعدم قبوله على مستوى الحرمة؟ خولي يكون هذا التقدم حراما في غير مكة وسائغا في مكة لوجود المبرر الموجود. فإذا هذه القرائن كلها الثلاثة التي ذكرها شيخ نسل الفياض وجعلها قرائن على عدم إمكان حمل رواية الطائفة الأولى على المنع بمعنى الحرمة، لذلك قال فالنتيجة أن اختلاف الروايات في مراتب الفاصل سعة وضيقا وطولا وقصرا بنفسه قرينة على أنها لا تتضمن حكما إلزاميا بل في مقام بيان الحكم الترخيص. هذا إذن انتهينا من كل المناقشات. هم القائلون بالجواز والكراهة، يوجد قول آخر بالتفصيل وإن كان قول هو نادر وشاذ نسب إلى الجعفي. الجعفي قال لا بأس بأن إذا المرأة فصلت شبرا سواء إلى اليمين أو إلى اليسار مع المحاذاة التامة أو إلى الأمام، إذا فصلت شبرا أو ذراعا بحسب ما قال من التفصيل هذا يكفي. لاحظوا فرق، نحن اشترطنا الشبر للتأخر المرأة، أما أفقيا يمين يسار أمام لازم 10 أذرع. الجعفي لا، وهذا البينية اللي شرحناها وأقمنا القرائن على أن البينية إنما هي في التقدم والتأخر، حمل البينية حتى على الجانبين الجعفي. قال إذن إذا المرأة بعيدة عن الرجل يمنى أو يسرى أو الإمام شبر كل اشتافي. ورد طبعا هذا الكلام للجعفي فقط واختاره سيد الخوي أيضا قدس الله نفسه، قال هو هذا تعبير سيد الخوي، قال هذا هو مقتضى الجمع.